قائم الإبادة في غزة وظف الغربية بأنها تهديد حقيقي للسلام والأمن الدوليين، كما أشار إلى مئات الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل الاحتلال خلال الشهرين الماضيين، مؤكدا أن تكثيف الهجمات العسكرية على لبنان في الأيام الثلاثة الأخيرة يعد دليلا واضحا آخر على تمادي الاحتلال في سلوكه العدواني وعدم اكتراثه بالمبادئ والأعراف القانونية الدولية. أكد قائد حركة أنصار الله أن الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في لبنان هي اعتداءات غير مبررة، وشدد السيد عبد الملك الحوثي على الموقف اليمني الثابت والمبدئي لإسناد حزب الله والشعب اللبناني في أي تطورات كبيرة أو تصعيد صهيوني شامل، وأضاف أننا لن نتفرج على الاعتداءات الصهيونية على لبنان، مخاطبا حزب الله والشعب اللبناني بالقول: لستم وحدكم ونحن إلى جانبكم في أي عدوان. وكرر السيد الحوثي التأكيد على أن اليمن مستعد في أي ظرف يتطلب منه للتدخل إلى جانب الأخوة في حزب الله والشعب اللبناني. حول الموقف الشعبي في اليمن من عمليات القوات المسلحة اليمنية الداعمة لغزة ولبنان، نتابع ما يقوله الإعلامي علي الذهب من العاصمة صنعاء.
يبدو الموقف الشعبي هنا سواء كانت أوساط شعبية أو كذلك قوى وائتلافات سياسية ومكونات مجتمعية بشكل عام تبارك وتدعم مثل هذه الخطوات من القوات المسلحة اليمنية التي هي تأتي في إطار أولا العمليات المساندة لغزة ضد الكيان الإسرائيلي، وثانيا العمليات الرادعة لاستمرار العدوان الأمريكي المستمر على المدن اليمنية من خلال الغارات التي تشن بين ساعة وأخرى سواء على العاصمة صنعاء أو على عدد من المحافظات اليمنية. هذا الموقف الشعبي وموقف الأوساط السياسية والشعبية بشكل عام هو يأتي امتداد أيضا لموقفها المطالب منذ البدء بأن تتخذ الخطوات المسلحة المزيد من الخطوات التصعيدية في إطار الموقف اليمني العام والثابت والمبدأ المساند لغزة، وأيضا لمواجهة وردع العدوان الأمريكي على البلد. العملية اليوم تمثل عملية جديدة فيما يتعلق أولا باستهداف مطار بن غوريون لليوم الثالث على التوالي، مما تسبب بحسب بيان القوات المسلحة في تعطل هذا المطار لبعض الوقت وتحذيرها من أن المطار لم يعد آمن من خلال الاستهداف اليومي، وكذلك استهداف عملية اليوم كان بصاروخ فرط صوتي، ما يعني أيضا قدرة السلاح اليمني على الوصول بشكل متكرر ويومي دون الاعتراض له وقطع هذه المسافة الكاملة من صنعاء إلى تل أبيب. العمليات تزامنت كذلك مع عمليات في البحر الأحمر وهي استهداف، بل وصل الحد إلى الاشتباك مع حاملة الطائرات الأمريكية USS ترومان، وهذه الحاملة التي تستهدف ربما للمرة الخامسة منذ بدء العدوان الأمريكي على البلد، يعني خلال أسبوع استهدفت 5 مرات اليوم إلى جانب الهجمات المتتالية خلال أيام. وصل الأمر إلى حد الاشتباك سواء مع الحاملة أو أيضا مع قطع أمريكية أخرى معادية في البحر الأحمر حسب ما أكدته القوات المسلحة اليمنية، ما يعني أن العمليات اليمنية العسكرية في تصاعد إذن حسب التوعد والتهديد المستمر من قبل القيادات اليمنية أن هنالك تصعيد مقابل التصعيد وأن هنالك خطوات إضافية.
شن العدوان الأمريكي مساء أمس غارتين استهدفتا محيط مدينة صعدة شمال اليمن، واستهدف العدوان الأمريكي بغارتين مديريتي ساقين وسحار في محافظة صعدة أيضا، كما استهدف العدوان الأمريكي العاصمة اليمنية صنعاء حيث استهدف مبنى في حي سكني بمنطقة عصر غربية صنعاء ما أسفر عن الضحايا. وأفادت وزارة الصحة اليمنية باستشهاد مواطن وإصابة 13 آخرين منهم 3 أطفال في العدوان الأمريكي على المبنى السكني. وحملت وزارة الصحة على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية المسؤولية السياسية والأخلاقية لتبعات الاستهداف والقصف المتعمد للمنشآت المدنية والأحياء السكنية. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف مجمع الناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وقصفت طائرات الاحتلال مبنى الطوارئ في مجمع الناصر الطبي مما أدى إلى اشتعال النيران فيه، كما استهدف قصف إسرائيلي عنيف وسط مدينة خان يونس فيما استشهدت طفلة وأصيب آخرون جراء إلقاء مسيرة للاحتلال قنبلة في اتجاه مواطنين بمنطقة الريان شمالية شرقي مدينة رفح. واستشهد فلسطيني برصاص قناص في قوة الاحتلال في منطقة المغراقة وسط القطاع. وخلال الساعات 24 الماضية استشهد أكثر من 50 فلسطينيا في اعتداءات للاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة. نعت حركة حماس القيادية إسماعيل برهوم عضو المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة. وقالت الحركة في بيان إن المجاهد ارتقى شهيدا إثر جريمة اغتيال صهيونية جبانة استهدفته عبر قصفه في مستشفى الناصر بمدينة خان يونس أثناء تلقيه العلاج. وأشار البيان إلى أن هذه جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإرهابي الحافل باستباحة المقدسات والأرواح والمرافق الصحية، وتؤكد من جديد استخفافه بكل الأعراف والمواثيق الدولية ومضيه في سياسة القتل الممنهج بحق الشعب الفلسطيني وقيادته. ودانت حماس جريمة قصف المستشفى وقالت إنها تمثل تصعيدا خطرا في جرائم الحرب الصهيونية وانتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية. تواصلت في شوارع مدينة القدس المحتلة التظاهرات الحاشدة احتجاجا على سياسات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. الإعلام العبري أكد تجمع آلاف المستوطنين أمام مكتب نتنياهو رفضا لقرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الشباك رونين بار والمستشارة القضائية جلي بهراف، لافتا إلى مطالبتهم بالإفراج عن أسرى الاحتلال المحتجزين بغزة. هذا واندلعت اشتباكات بين شرطة الاحتلال والمتظاهرين قرب مقر إقامة نتنياهو أسفرت أن اعتقل عدد منهم. وقد صادقت حكومة الاحتلال بالإجماع على اقتراح حجب الثقة عن بهراف عقب قرار مماثل بإقالة رئيس الشباك في خطوة أثارت انتقادات واسعة وتحركا للمعارضة في كيان الاحتلال. إلى العناوين. طهران تحذر من تداعيات التصعيد الجديد للكيان الصهيوني ضد لبنان وجرائم الإبادة في غزة. السيد الحوثي يؤكد أن صنعاء لن تقف موقف المتفرج إزاء الاعتداءات الصهيونية على لبنان. الاحتلال يقصف مجمع الناصر الطبي في خان يونس وحماس تنعى أحد أعضاء مكتبها السياسي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجه. أحبتي، بعد قليل نقدم إليكم حكاية رمضانية، أما عند 9:22 تستمعون إلى أحلى الكلام. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 9:38، أما لآلئ ودرر فتقدم إليكم عند 9:47. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق. وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج الاجتماعي عالم المرأة. نشرة خبرية تقدم إليكم عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق. وبعد النشرة تستمعون إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار على مدى 40 دقيقة. أما أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:11. أسألكم الدعاء مستمعين الكرام وفي أمان الله.
إذاعة طهران تقدم حكاية رمضانية.
العودة من حفرة الموت. لم تستطع قبيلة تميم نسيان ما حدث الليلة الماضية، ولم تستطع أن تبتلع الفاجعة، فقد غزاها النعمان ملك الحيرة لأنها رفضت دفع جزيتها لجفاف لحق بها، فأتاها الغزو ليلا ينتهكها في صحراء تتضاءل فيها النخوة أمام الأقوياء والمتسلطين. فاندفع شبان تميم يحاولون دفع الموت عن خيامهم، فما استطاعوا فغسلوا بدمهم أبواب خيامهم، وتكالب الغزاة بعدئذ يقتلون ويسبون ويعتدون على الأعراض. لقد فجعت القبيلة بسبي بناتها، كما يفجع المتغطرس بانتزاع عنفوانه، أو كما يفجع المستبد بزوال قوته. وهل من مصيبة لعربي في البادية يجاهد أبدا في سبيل المحافظة على عرضه أدهى من أن تتدنس تلك الأعراض وتنتهك قدسيتها؟ وهل من جدوى للمقارنة بين إله من تمر يأكله الجاهلي عند جوعه، أو صنم من حجر يحطمه ساعة غضبه؟ إنها عقيدة لا يفقه فحواها إلا أهل تلك القبائل المتناحرة. كانت قبيلة منهمكة في جنازتها، وقيس بن عاصم أحد أبنائها منزويا في خيمته يشغله الحزن عما يدور في الخارج، وقبالته تجلس امرأة تنتحب ولا تدري لمأساتها حلا. إنها زوجته التي لم تستطع إخفاء ابنتها الليلة الماضية أثناء الغزو، ابنتها ذات 17 ربيعا اختطفت في عداد المسبيات اللواتي وقعن في أسر النعمان، ووالدها قيس قد هب لنجدتها، ولكن شيئا صلبا أصيب به فأفقده قواه، ولم يستيقظ إلا على نهاية المأساة. الابنة الوحيدة التي غالى في دلالها وغنجها ها هي الآن مسبية في أيدي جلاديها، تحول النعم نقمة والشرف مهانة واحتقارا. كان قيس صامتا لا يعي شيئاً، أي يسكت وفي عنقه قلادة، أم يذهب إلى النعمان شاهراً سيفه ويموت دون شرفه؟ أمران كلاهما مر، والسكوت عنهما أكثر مرارة. ابتلع من الحسرة ما جعله يتقيأ دما، فليذهب إلى شيخ القبيلة عله يجد حلا. ومشى نحو الشيخ، فإذا الخيمة مكتظة بما تبقى من رجال القبيلة، بعضهم مسح دموعه على من فقده من الأحبة القتلى، وبعضهم شكى خسارة الأرزاق والأنعام، وآخرون مثله حبسوا الشكوى وأحسوا أن كتمانها خير من افتضاحها، ذلك لأن المسبية عندهم تهان عند عودتها وتصبح أقل شأنا وتجلب لأهلها الذل والمهانة. ولكن أنى لهم إخفاء السر، لهذا أشاعوا ما يكتمون وطلبوا المعونة للذي هم فيه، وقد ارتأوا أن يذهب وفد يمثل القبيلة يفاوض النعمان على المسلوب من متاع وأنعام ونساء. وصل وفد تميم بن مرة إلى النعمان يشتري عبوديته من سوق الأقوياء، وها هو النعمان يشمت بهم وقد زاده استعطافهم نفورا، وقال لهم: أما أنتم يا أهل تميم فقد حصدتم ما زرعتم، خنتم الأمانة وحبستم ما اتفقنا عليه، فكانت أسلابكم وذراريكم ثمنا لتلك الخيانة. أما وقد أكثرتم الخضوع والطاعة، فإنني أهب لكم ما سبي من النساء وشريطة موافقتهن، فإن فعلن أخرجتهن، وإن لم يفعلن أبقيتهن. عرضت النسوة على الوفد فآثرن الذهاب مع آبائهن إلا سمية ابنة قيس بن عاصم، فقد رفضت وفضلت البقاء في الحيرة، معللة ذلك حبها لعمر بن المشمرج. رفض سمية العودة إلى أهلها فاقدة شرفها وكرامتها، ولم يكن ابن المشمرج سوى أحد الوحوش التي افترست شبابها، لذلك آثرت المهانة في الغربة على المهانة في بني قومها. عندما علم قيس بن عاصم موقف ابنته ثارت ثائرته، وأقسم على وأد ما تحمله زوجته إن كانت أنثى، ثم رحل بتجارته، وكان من عادته أن يمكث في سفرته عدة أشهر. كانت الزوجة في حيرة من أمرها، تنتظر وليدها بفارغ الصبر وبشيء من الارتياب. ماذا لو كانت الثمرة بنتا ونفذ زوجها وعيده، فتعدم قبل محاكمتها وتدفن براءتها قبل تنفسها الحياة. وفي يوم جاءها المخاض، حدث ما كانت تخشى منه، فقد ولدت بنتا. كانت الأيام تمر ثقيلة والمرأة في حيرة من أمرها، فزوجها سيأتي بعد فترة، غدا أو بعد غد، وسينفذ ما أقسم به أمام الناس. لذلك راحت تبحث عن حل لمصير تلك الطفلة البريئة، كما يبحث عن شيء ثمين وسط النيران المتأججة. وأخيرا وجدت الحل، وجدته في جارة لها تبنت الإبنة وكتمت السر، فاستراحت المرأة وأثلج صدرها. وعاد الأب أخيرا مثقلا بتعب السفر، حتى إذا سلم واستراح راح يسأل عن ثمرة الولادة، فاطمأن أنها فتاة ماتت أثناء الولادة، بذا أخبرته زوجته فاستراح فؤاده. مضت الأيام وأمست الإبنة على عتبة السنوات التسع، والسر لا زال طي الكتمان. ثم استطاعت هذه الفتاة التي لا تعرف إلا حاضرها الانسلال إلى بيتها الأبوي عبر المحبة والتودد. لقد استطاعت أن تحتل قلب قيس الذي أحس فيها ابنته الضائعة سمية. وما إن شعرت الزوجة وتيقنت بتلك المحبة الجامحة التي يكنها زوجها لهذه الفتاة، حتى فاتحته بالسر الذي أخفته سنوات تسع. وأخيرا علم قيس الحقيقة، واشتعلت في داخله نوازع الماضي وكوامن الحاضر. تصارع في نفسه عاره القديم مع براءة الطفولة، وتذكر سمية وقسمه وسخرية الجميع منه إن أبقى هذه الفتاة على قيد الحياة. بل من يضمن أن لا يعيد النعمان الكرة وتتكرر قصة سمية ويمرغ رأسه بالوحل؟ هكذا صمم على وأدها والتخلص منها. أعمته الجاهلية وأضله الشيطان، وحانت الفرصة لاستدراجها إلى الصحراء، فمشت وراءه كما تمشي الشاة وراء جزارها. حتى إذا وصل إلى المكان المنشود استعمل رفشه ومعوله في صنع الحفرة والفتاة جالسة. وحين انتهى الأب واستدار نحوها، نظرت في عينيه فوجدت أن كل ملامح الأبوة قد تبخرت، وبرزت مكانها ملامح الافتراس، فأوجست خيفة. حاولت جاهدة الابتعاد، ولكن قبضة الحيوان المفترس حصرت عظامها ورمتها بقوة في الحفرة. تطلعت إليه بجزع واستعطاف، حاول ضربها لتنهار قواها، لكنها تشبثت بيديه وهو يحاول الإفلات منها وتصرخ: أبتاه لا تقتلني. سرت صرختها في أعماقه، وعادت إلى الحياة بقايا أبوة فيه. ما عاد الرمل ينهمر على الجسد الطري، وامتدت كثبان الصحراء مسترخية تحت قدمي قيس بن عاصم عائدا إلى منزله، ويداه تحت ظنان فتاة عادت لتوها من حفرة الموت.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها الأعزاء، وأنتم سادة الأنام تستمعون لأحلى الكلام. وفي بدئه أقول، سألني الأخ الطيب رابح من البليدة بالجزائر حكاية من أدب الأكفاء في أحلى الكلام، ممن ما زالت أسماءهم ساطعة على الأيام. فقلت، كتب الخطيب البغدادي في تاريخه ما نصه، أخبرني علي بن أيوب القمي، أنبأنا محمد بن عمران الكاتب، أخبرني الصولي، حدثني الحسين بن إسحاق قال. قلت للبحتري، الناس يزعمون أنك أشعر من أبي تمام، فقال، والله ما ينفعني هذا القول ولا يضر أبا تمام، والله ما أكلت الخبز إلا به، ولوددت أن الأمر كما قالوا، ولكني والله تابع له، لا إذن به، آخذ منه، نسيمي راكد عند هوائه، وأرضي تنخفض عند سمائه. أحبتي المستمعين الكرام، انتهى قول البحتري مشفوعا بيمينه ثلاثا أن أبا تمام أقدر منه، وأنه ما كان إلا به، وأنه قد ود صحة قول الناس فيه، واستدرك أنه تابع لأبي تمام لا إذن به آخذ منه، وأنه بإزائه نسيم عند هوائه، وأرض بالنسبة إلى سمائه. وهذه الشهادة رائعة العرفان بالفضل لأهله، مشرقة التواضع من الكريم للكرام. وهذا العرفان بالجميل هو الخلق الذي يحيا به الإنسان ويسعد. وجدت في تاريخ بغداد لا زالت عامرة زاهرة للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، المتوفى سنة 63، ما نصه، حدث أبو عمرو بن أبي الحسن الطوسي قال، بعثني أبي إلى ابن الأعرابي لأقرأ عليه أشعارا، وكنت معجبا بأبي تمام، فقرأت عليه من أشعار هذيل، ثم قرأت عليه أرجوزة أبي تمام على أنها لبعض شعراء هذيل، وعاذل عذلته في عذله، فظن أني جاهل لجهله، حتى أتممتها، فقال اكتب لي هذه، فكتبتها له، ثم قلت، أحسنة هي؟ قال، ما سمعت بأحسن منها. قلت، إنها لأبي تمام. قال، خرق. قال عبد الله بن المعتز، وهذا الفعل من العلماء مفرط القبح، لأنه يجب ألا يدفع إحسان محسن عدوا كان أو صديقا، وأن تؤخذ الفائدة من الرفيع والوضيع، فإنه يروى عن علي بن أبي طالب أنه قال، الحكمة ضالة المؤمن، فخذ ضالتك ولو من أهل الشرك. ويروى عن بزرج مهر أنه قال، أخذت من كل شيء أحسن ما فيه، حتى انتهيت إلى الكلب والهرة والخنزير والغراب، فقيل له، وما أخذت من الكلب؟ قال، إلفه لأهله وذبه عن حريمه. قيل، فمن الغراب؟ قال، شدة حذره. قيل، فمن الخنزير؟ قال، بكوره في إرادته، أي أنه ينطلق لما يريد مبكرا. قيل، فمن الهرة؟ قال: حسن رفقها عند المسألة ولين صياحها. وإذ طاب الآن أحلى الكلام، نمضي إلى باب أبي تمام لنرى ذاك الذي تواضع له المبدعون كالبحتري واعترفوا له بالفضل عليهم، كيف وعى ذلك البر وصان ذلك الإحسان. فإن أعجبكم فاسمعوا متفضلين. قال أبو الهيثم والهيثم الصقر: خالد بن يزيد التميمي الخراساني أحد كتاب الجيش ببغداد التي توفي فيها سنة 69 و200 بعدما عمر طويلا، وله شعر مدون فريد في الغزل وحده، فلم يمدح ولم يقدح. قال: بين أنا مار بباب الطاق ببغداد إذا براكب خلفي على بغلة، فلما لحقني نخسني بصوته قائلا: أنت القائل يا خويلد وليل المحب بلا آخر. قلت: نعم. قال: لله أبوك. وصف امرؤ القيس الليل الطويل في 3 أبيات، ووصفه النابغة في 3 أبيات، ووصفه بشار بن برد في 3 أبيات، وبرزت أنت عليهم جميعا بشطر كلمة، فلله أبوك. قلت: وبما وصفهم رؤ القيس؟ فقال: بقوله: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. قلت: وبما وصفه النابغة؟ قال: بقوله: كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب، وصدر أزاح الليل عازب همه، فضاعف فيه الهم من كل جانبي، تقاعس حتى قلت: ليس بمنقض، وليس الذي يهدي النجوم بآيبي. قلت له: وبما وصفه بشار؟ فقال بقوله: خليلي، ما بال الدجى لا تزحزح، وما بال ضوء الصبح لا يتوضح، أظن الدجى طالت وما طالت الدجى، ولكن أطال الليل سقم مبرح، أظل النهار المستنير طريقه، أم الدهر ليل كله ليس يبرح. قال خالد: قلت لأبي تمام: هل لك في شعر قلته لم أسبق إليه يا سيدي؟ قال: بلى. قلت: كلما اشتد خضوعي لجوا بين ضلوعي، ركضت في حلبتي خدي خيل من دموعي. قال: فثنى رجله عن بغلته وقال: هاكها فاركبها، فأنت أحق بها مني. فلما مضى سألت عنه فقيل: هو أبو تمام حبيب بن أوس الطائي. أحبتي المستمعين الكرام، هذا هو النبيل أبو تمام، وهؤلاء هم النبلاء من أهل ذاك الزمان. والسلام كل السلام على أول الأنام وآخر الأنام من الطيبين، ودمتم بألف خير سالمين.
كنتم والأستاذ بشير الجزائري في أحلى الكلام.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن الإنسان المؤمن يواظب على قراءة زيارة آل ياسين، فهي من الزيارات المنسوبة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مباشرة، وقد أمر شيعته بقراءة هذا الدعاء. لذا أحبتي علينا أن نتعود على قراءة هذه الزيارة الجامعة التي قطعا توجب عناية الإمام لمحبيه ولأنصاره.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، ننصت خاشعين في الدقائق التالية إلى تلاوة عطرة من آية الذكر المبارك المجيد بصوت المقرئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وهي من الآية 64 حتى نهاية الآية 65 من سورة الأنفال المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال
أما الآن مستمعين الأحباء، فننور عقولنا وقلوبنا بنور القرآن الكريم، ونحن نستمع لتلاوة معطرة أخرى من آياته الشريفة، وهي بصوت المقرئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وهو يتلو أيضا لنا الآية 72 من سورة الأمثال المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم.
شذر ريحان وعبير الكون مدى الأزمان، فلتدعو الحنان المنان أن أكرمني في من يا ربي هديت ولهم أحييت. يا من بالآية غنى قد لامس صوتك من أنى، شفى التحذير معنا وبكى يرجو من أغنى. يا من أغنيت، يا من أغنيت، فلتمضي لربك في إخبات ولتشفي جروحك بالصلوات وتسبح ربك في الخلوات وترتل في بيتك آيات ليضاء البيت، ليضاء البيت. ولتسأل ربك لقياه وتشد رحالك لله، ما خاب محب ناجى وتضرع في باب علا.
سيقول يقينك لا تأسى إذ تمحو الرحمات البأس، سيطهر قلبك والنفس، سيجيب دعاءك لن ينسى.
كم أنت بكيت، كم أنت بكيت، سيحبك من في الأرض تراه، يفوح العطر بطيبه.
شذا ستذكر في علياء سما وستعرف أنت ولي الله وبه استكفيت وبه استكفيت يا عبدي قد أخلصت منقى ما كان جزاؤك أن تشقى قد عشت وقد كنت الأنقى وينادي الله لكي ترقى طبت وحييت طبت وحييت حفاظ الوحي شذا الريحان وعبير الكون مدى الأزمان فلتدع الحنان المنان أن أكرمني في من يا رب هديت ولهم أحييت.
لآلئ ودرر
لآلئ ودرر
في الجود والسخاء
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
الجود من جود الله تعالى فجودوا
وقال صلى الله عليه وآله وسلم في السخاء
ألا إن السخاء شجرة في الجنة أغصانها مدلات في الأرض فمن تعلق بغصن منها أدخل الجنة.
ويقال مراتب العطاء ثلاث سخاء وجود وإيثار فالسخاء إعطاء الأقل وإمساك الأكثر والجود إعطاء الأكثر وإمساك الأقل والإيثار إعطاء الكل من غير إمساك لشيء. ويحكى أن هشام بن عبد الملك لما احتضر رأى أهله يبكون فقال لهم
جاد لكم هشام بالدنيا وجدتم له بالبكاء وترك لكم ما كسب وتركتم عليه ما اكتسب يا سوء حال هشام إن لم يغفر الله له.
وقال شاعر
لا تجبهن بالرد وجه مؤمل فلخير وقتك أن ترى مسؤولا واعلم بأنك عن قليل صائر خبرا فكن خبرا يروق جميلا.
Thank you. وقالوا:
فلان دواء الفقر، إن سئل أعطى وإن لم يسأل ابتدأ.
وقال الحطيئة:
تزور امرأ يعطي على الحمد ماله، ويعلم أن الشح غير مخلدي، كسوب ومتلاف إذا ما لقيته تهلل واهتز اهتزاز المهندي، متى تأته تعشو إلى ضوء ناره، تجد خير نار عندها خير موقدي.
في المعروف قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام:
نظرت إلى المعروف فوجدته لا يتم إلا بثلاث: تعجيله وستره وتصغيره، فإنك إذا عجلته هنأته، وإذا سترته تممته، وإذا صغرته عظمته.
وقالوا:
المنع بالعذر الجميل خير من المطل الطويل.
وقالوا:
خير المعروف ما لم يتقدمه مطل ولم يتبعه من.
ولقد أحسن قائل هذين البيتين:
إذا زرعت جميلا فاسقه غدقا، من المكارم كي ينمو لك الشجر، ولا تشبه بمن، فالذي نقلوا من عادة المن أن يؤذى به الثمر.
وسأل رجل رجلا فاعتذر إليه وعجل صرفه فقال:
أصبت في الشكر من حيث أخطأت في الرد، لأنك صرفتني وفي الزاد بقية، وفي النفس رمق، وفي الوجه بقية ماء.
وقالوا:
المطل مرض المعروف، والإنجاز برؤه، والمنع تلفه.
إليك إلهي، إليك إلهي، إليك إلهي، إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
قطعت الليالي على غفلة، ركبت الخطايا ولجت الظلم، قطعت الليالي على غفلة، ركبت الخطايا ولجت الظلم، وما ذاك مني لأني جريء على الذنب ناس وعيد القسم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
ولا مستهين بحقك ربي، ولا جاهل قلبه في صمم، ولا منكر لاطلاع على صنيعي لما رفعت القدم، ولكن إبليس قد غرني وضعفا أصيلا بنفسي ألم،
قد غرني
وضعفا أصيلا بنفسي ألم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
وأمارتي زينت زلتي، وسترك أغرى وجهلي أتم، فلا عذر لي، ليس لي حجة، أنا من جنيت، أنا من ظلم، ولكنني مذنب تائب كسير الجناح رهين الألم.
ولكنني مذنب تائب
كسير الجناح رهين الألم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
ولا يأس كلا، فأنت الغفور وأنت الرحيم عظيم الكرم، سبيل اعتصام برب رحيم، ومن ذا يزل إذا ما عصم، وإعلان ذلي وعجزي وفقري وأني راض بما قد حكم.
وإعلان ذلي وعجزي
وفقري. العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة الصالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تدين الاعتداءات الإسرائيلية الواسعة على غزة ولبنان وتحذر من تزايد التوتر في المنطقة. السيد الحوثي يؤكد أن صنعاء لن تقف موقف المتفرج إزاء الاعتداءات الصهيونية على لبنان. الاحتلال يقصف مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وحماس تنى أحد أعضاء مكتبها السياسي. تفاصيل النشر. دان وزير الخارجية الإيراني الاعتداءات الإسرائيلية الواسعة على غزة ولبنان وكذلك العدوان الأمريكي على اليمن وحذر من تزايد أو التوتر في المنطقة. وأعرب عباس عراقشي في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني عن قلقه العميق إذا انتهاك الكيان الصهيوني.